زينا الإسلام. لكن نريد من الشيخ جزاه الله خير وبارك الله في أمره أن ننصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا.
والله ما أدري بماذا أنصحكم، لأنه نفسي بحالي إلى من ينصحها، لكن إذا كانوا لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تصدر المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل: من هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المسلمين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد، فيبدا ان يقضي على اثار هذه الصحوه الطيبه وما سبب ذلك، وهنا العبره والنصيحه، الا لانه اصابهم العجب واصابهم الغرور. وما سبب ذلك الا لانهم اصابهم العلم واصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم انهم اصبحوا على شيء من العلم الصحيح، ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الضائع بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اضطروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة، يا أخي أنت اجتهدت. أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سببه في اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات،
فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لم يرمها وجمعها من هنا وهناك فألف منهم كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله
وانا شوي
اي انا بالاجل لماذا امره